لخلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا رحمن، اغفر لهم وتولهم وارحمهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. لا إله إلا أنت، وأعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء أن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات والحضور معي هنا في هذا الاستديو المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم أجمعين، وجمعني وإياكم مع سيد المرسلين، وجعل كتابي وكتبكم في عليين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ما زلت يا أخوان وأخوات أتكلم في هذا البرنامج، برنامج الصراط المستقيم، وهذه هي الحلقة 40 من هذا البرنامج. وقلت كان لي وقفات مع الصدقة، وذكرت تلك الآية العظيمة والتي كثير من الناس إما أنه لم يقرأها بقلبه، أو أنه لم يتدبرها، أو أنه يمر عليها مرور الكرام، وهي قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وكان لي مع هذه وقفة عظيمة لوجه الله، وقلت فيها ما يأتي، ملخص لما قلته في الحلقة الماضية. أننا عندما نعطي لله فلا نسأل جزاء ولا نسأل شكورا أبدا. وإذا أردت أن تعطي بغرض تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات، فأنا أمامي أمرين. واحد، إما أن أعطي وأسأل الله بهذه العطية أن يشفي مريضي، أو لا بأس أني أعطي وفي نيتي أنها لشفاء ليشفي الله بها مريضي، وكلا الحالتين لا غبار عليها. يعني كون أني أعطي 100 ريال أو 200 أو 50 دينار أو 30 دينار أو 20 دينار أو 100 جنيه في مريض معين مهما كان، فأعطي أتصدق بنية أن يشفيه الله، هذا لا بأس. ستسمعون مني قصصا في هذا لما يأتي وقته. لكني أعطي وأسأل اللي أنا أعطيته إنه يدعي المريض، فهذا الذي ليس مطلوبا، وحري بالمسلم أن يسأل ربه ولا يأخذ أجر صدقته بالدعاء. وضربت لكم مثلا وقلت أن من سنتين أو ثلاث سنين رأيت في الحرم أناسا لبسهم لبسا عظيما جميلا يوزعون إفطارا شهيا لذيذا، وكان مكتوبا على أقمصتهم لا تنسون مريضنا من الدعاء. لماذا تكتب هذا؟ أنت أنفق في الحرم، فطر الناس ثم استجدي به رب العالمين ولا تسأل الأجر من العباد. اليوم كما أنا وأنتم في تلك الحلقة تمتعنا بتلك الآية العظيمة إنما نطعمكم لوجه الله، أنا وأنتم أيضا سنقرأ آية عظيمة من آيات الصدقة وهي في سورة الروم، وحري بي وبكم أن نفهمها. يقع كثير منا في هذه الإشكالية البسيطة، اسمعوا ما يقول ربي: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. كيف الكلام؟ وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. اللي بعدها: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فريقين: ناس يؤتون يعطون لغرض ليستفيدون من هذه العطية في الدنيا، فلذا في تفسير هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه وكثير من المفسرين ووافقه مجاهد والضحاك أنه من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله، لكنها ليست محرمة، ليس آثم، لكن خلاص. يعني واحد ولدت بنت أخوه أو قريبته فأعطاهم هدية، قال عشان إيش؟ لا يعطوني هدية غيرها، لكن أعطيتهم هدية من أجل الصلة والقرابة، فهذه الهدية ولله، فهذه فيها أمرين: هدية وصلة. لكن أعطيتهم علشان يعطوني واحد، أو أعطيتهم علشان أسلم من لسانهم، أو أعطيتهم علشان مجاملة، فتذهب كما هي. إذن هذه أول قضية. لذا ابن عباس رضي الله عنه قال كلام آخر، قال: الربا رباءان، رباء البيع وهو الحرام المحرم، ورباء آخر لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. بعض الناس مثلا يهدي على واحد هدية، يقول لعله إذا بيصير في ذاك المركز بيعطيني أكثر منها، بيذكر هديتي. إذن مرة من المرات أنا كنت مدير في مكان ما واحتجت واحد فقام لي بعمل ما، فظننت إن قام به لله. فجاءني بعد أسبوعين أو ثلاثة يريد مني أمر ما لا يمكن أن يتصلح. قال أنا ما اشتغل ما سويت لك مسوي لك لي كذا وكذا وما تعطيني. فكأنه أراد أن يشتريني بهذه الهدية أو العطية أو العمل. فلذا هذا يذهب ما لا أي. بعض الناس أيضا يقعون فيه في فراش في العمل، فقير في العمل، فراشة في مدرسة. فكثير من الأخوان والأخوات يتصدقون عليها أو يعطونها بنية إيش؟ تخدمهم. إذن هذه ذهبت القضية، ما صارت صدقة. واضح هذه يا أخوان مهمة. وما أوتيتم وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وما آتيتم من زكاة لوجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي تتكاثر فيه، لأن الهدية إذا كانت لله وين تقع؟ تقع في يمين الله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ثم يربيها الله لابن آدم كما يربي ابن آدم فلوة، يعني الصغير من الجمل. القضية تحتاج مني ومنكم لوقفة. إذا أنا أبتصدق على الفراشة اللي عندنا، إذا أنا أبتصدق على الفراشة اللي عندنا، إذا أنا بتصدق على شيء بسيط، عامل البلدية. بعض الأخوان يعطيه فلوس بنيتين، نية ينظف اللي عند بابه ونية انه فقير. خلاص انت خدت اللي حق ينظف بابك. الله لا شراكة مع الله. انت اعطه لانه فقير، واذا جاي ينظف اللي عند بابك زيادة بصره. لكن وانا اعطيه لانه فقير. إذا نظف اللي عند الباب أحد أمرين، يا من يعطيه أو أني أشكره أو أني أدعي له، ولعل الثالثة هي أولى، لأنها عبادة لي وتنفعه هو، وهي في ظهر الغيب، وإن لم يعطى إياها في الدنيا ادخرت له في الآخرة. واضح هذه يا أخوان؟ قضية تحتاج مني ومنكم إلى وقفات، يعني ما هي بسيطة، فانتبهوا لها. يا أختي إذا عطيت الفراشة 20 ريال مو معنى تملكينها. ولو هي فهمتها كذا أنت قلبيها عليها، إذا راحت بجيب لك شيء لا لا أنا بجيبه. إذا شفتي إنها سوت لك خدمات فوق العادة علشان 20 ولا 50 ريال ولا 100 ريال فلا تجعليها تعمل هذا، واعملي لها شيء آخر. الوقفة الثالثة هي مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم: ما نقص مال من صدقة. ثلاثة مواقف لي أبدأ بالأخير. مرة من المرات من فترة طويلة جاءني رجل وقال لي ولدي هذا يحتاج عملية وتكلف 30,000 ريال. وكنت في مكتبي وكان هو عندي وهو ليس سعوديا لا يستطيع. المهم كان عندي قدرا لا أعرفهم لكن قدرا تجار، خرجوا الثلاثة أو الأربعة الموجودين عندهم، ثلاثة منهم تجار، فتبرع اثنين بالمبلغ فانتهى المبلغ، والثالث قام الظاهر بروح دورة مياه أو يمكن بيتصل بأحد يشاوره في المبلغ ما أدري، فجاءني وما علم إن هالاثنين قد كل واحد منهم دفع 15,000 ريال. فقال لي بعد ما رجعوا كل مكان ولا يدري شو القضية، هو قال لي يا دكتور في إذني المبلغ تراه كله عندي، مبلغ العملية الرجال ذا يقول لي وين بيروح يسويها وأنا أدفع له الشيك على البنك على على المستشفى. فضحكت قلت لي ليش تضحك؟ قال لي ليش تضحك؟ قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. أنت الآن تصدقت وخرجت وأسأل الله أن يقبلها ربي، لكنك لن تدفع قرشا واحدا، قد غطي المبلغ وجزاك الله خيرا. هذا مثال من الأمثلة، أنك قد تنوي تروح تجتهد وما تصدقت، كتبت لكن ما. هذا واحد. اثنين، الثاني وهو أمر مهم، كنت عند أحد التجار وكنا من حوالي 18 سنة أو 20 سنة بنروح نسوي عمليات في بلد عربي وكان ناقصنا بعض المال عشان نشتري بعض المعدات، فأنا لا أعرف، أحد الأخوان أخذنا إليه قلنا لا ما نبغى فلوس، نبغى تشتري لنا الجهاز الفلاني والجهاز الفلاني والجهاز الفلاني. المهم الرجال نادى كلم السكرتير حقه ومسؤول ذا قال له شوف الأجهزة بكم وادفعها لهم واشترها لهم سلمها لهم أما هنا ولا في المكان اللي يبونه. فدعينا له قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، قال يا ولدي والله وانقل عني إني ما أتبرع بالمليون إلا ويعطيني ربي بداله مليونين أو ثلاثة أو أربعة، أحيانا يكون في أرض واقفة طالب فيها المبلغ هذا وما مشيت، فإذا بها مجرد أني أنفق إذا بها تتحرك ويأتيني المبلغ وفوقه اللي أنا تبرعت به مضاعف مرتين أو ثلاث. الأمر الرابع، القصة الثالثة هي لأحد الأخوان، عجيب أمره، كنا في بريطانيا وكان التبرع لأمر ما في بناء تكملة مسجد فأخرج 10 شو يسمونها جنيه بريطانية. فقلت لنا هذه ما هي مادتك، أنت تدفع أكثر. قال يا دكتور أهلي جايين في الصيف، يجوني في الصيف وبستاجر شقة وبستاجر مدري شلون وعلي التزامات وبستاجر سيارة. قلت يا ابن حلال ادفع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، ادفع. قال يعني قلت ادفع شيء، المشروع كبير والأمر كبير وممكن ما يجيك فرصة ثانية، ما أنت بلاقي مكان زي هذا واضح الصرف فيه وواضح الإنتاج فيه. فدفع 2000 بدل 10. ألفين جنيه استرليني. ورحنا، كان يبحث عن شقة أهله بيجون. الشقة هذه 800 جنيه استرليني، وبيأخذها 3 أشهر الصيف، وعليها أتعاب المكتب ظهر 200، يعني 2600 جنيه استرليني. كان بيستأجر سيارة بالأسبوع تقريبا بمية، يعني 400 في الشهر، يعني 3 شهور 1200، المبلغ كله مع مصاريفه من هنا 4000 جنيه استرليني. أخذ موعد عشان الشقة اللي قيمتها 800 جنيه استرليني في الشهر، صاحب المكتب العقاري أخلف الموعد، فزعل وقال، فاتصل بي قال أنا متأسف تعطلت سيارتي، أعطيك موعد ثاني بعد أسبوع. أخذ موعد بعد أسبوع أيضا ما جاء صاحب المكتب، فزعل وجاني قلت خيره يمكن، كلم عن المكتب قال أنا متأسف جئت أنا فعلا لكني جئت بمفتاح خطأ وبحثت عن المفتاح فلم أجده، لكني أعطيك موعد بعد 10 أيام. قال طيب. بعد يوم تتصل بالجامعة وتقول له أنت مقدم عندنا طلب من 6 أشهر سكن عائلي، وحنا قلنا لك لا، الآن فضى عندنا، وسعر الشقة 400 جنيه ولا يلحقها شيء طبعا، وداخل فيها الكهرب داخل فيها الموية، وهذه الشقة تبعد عن المسجد يمكن 50 متر. فجاء أخذها. إذن هو كم دفع؟ دفع في 3 أشهر 1200. واحد من زملائنا قبل ما يجون أهل هذا الرجل، زميل ثالث قبل أن يأتي هذا الرجل، قبل أن يجون أهله بأسبوع أو 10 أيام، انكسر فخذه. فقال لصاحبنا خذ سيارتي وشو تستاجر، أنا بقعد المستشفى 2-3 شهور بين المستشفى والبيت، فخذها. قال أخذها. فأخذها فوفر 800 جنيه. إذن هو دفع كل اللي دفعه 1200 المفروض يدفع 4000، دفع 1200 جنيه والباقي 2800 جنيه وفرها. 800 هذه زيادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد. هل علمتم لربي سوية لا سمية؟ لا. أنفق 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 ولا تخشى الفقر. أنفق واجعل شعارك المنفق لتكون من واحدة من السبب الرابع في الدخول إلى الجنة، والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن لا يمكن أن ينقص. قصة مزعجة، وجدت رجلا في البنك، رجل فاضل، وصاحب صلاة يعني في المسجد أحيانا، فيه من الخير ما فيه. فقال لي أحد الإخوان أنه يرابي، فسألت، قال لا. قلت يا أخي يقولون يكذبون عليك. قال أنا أصلا إيش أخذ بس كل اللي يجيني من البنك 3%، يعني حق الزكاة، الزكاة 2.5 عشان بس ما ينقص مالي من الزكاة. قلت له خسئت وكذبت، وكذب عليك الشيطان وضحك عليك. فإن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده بل تزيده. إخواني لا تحسبونها 1+1=3، لا أقصد شو، أنا ما أعرف حساب 1+1=2، لا احسبوها 1+1=3. في شيء مفقود، حلقة مفقودة، وهذه الحلقة إما أن تكون 1 بركة، ينزل الله في المال البركة، قد لا يزيد لكن تزيد بركته، لا يزيد حسيا لكن يزيد بركة، قد يصرف عنك شر مصاريف بسبب الصدقة، قد يتوب الله عليك من ذنب، لأن الصدقة تطفئ نار الرب وغضبه. وقد يكون هذا الذنب يؤدي إلى مصاريف. فهمت؟ أنفق أنفق أنفق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل النفقة والصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح تحب المال وتظن أنك ستعيش إلى الأبد، وأسوأها من إذا وصلت إلى الحلقوم كما ذكرت في الحلقة الماضية بدأ يعدد، وضربت لكم قصة الوقفة الرابعة عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع بيته، يعني له أجر الغازي المجاهد. فيا أخواننا اللي في الجمعيات الخيرية ويا أخوات أخواتنا التي في الجمعيات الخيرية، ويا أخواتنا اللي تأخذون أموال من التجار وتسعون يمينا ويسارا لتبحثوا عن الفقراء أو تعرفوا الفقراء، فأنتم كالغزاة كالمجاهدين، أجوركم كالمجاهدين، بس أصلحوا النية وأعطوها المحتاج، وكن عدلا ولو كان ذا قربى. رأيت أحد الإخوة يحج، جاءني قال لي: يا دكتور، أنا حجيت على حساب التاجر الفلاني وأنا غني، لكن ولد عمي هو المسؤول عن الصدق عن المشروع ذا، وكتب اسمي، يوم جيت أحج وكذا عورني قلبي، ودي أرجع ولا ودي أشوف لي حل ولا ودي ولا. إذن لا تجامل أحد. بعض الناس إذا مثلا تاجر من التجار أعطاه 100,000 أو 50,000 أو 200,000 أو قال له حجج من المسلمين، بحث عن عيال عمه عن أولاد أقاربه وعن وعن وترك الأولاد، هذا لا يجوز، هذا آثم. أما من يأخذ صدقة بعدل ويبحث عنها عن المحتاج بعدل فهو عمل أشياء عظيمة. أولا ليس بس أن واحد أنك كالغازي في سبيل الله، هذه وسام عليه، أول وسام كالغازي في سبيل الله. اثنين، أراح التاجر ودل على الخير والدال على الخير كفاعلة فأخذ أجر الصدقة. الثالثة، أن فرج كربة فقير، والأمر مهم تفريج الكربة. الرابعة، أن أدخل سرور على مسلم. الخامسة، أن عمل بما ينفع الناس، وهؤلاء كلها أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس، أحب الناس إلى الله أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله يا مسلم. فالقضية ليست سهلة والأمر جلل. الوقفة الرابعة الخامسة قبل أن ننتقل للموضوع الذي بعده، إذا المخرج بقي له 10 دقائق قبل أن، وهي الضيف. الضيف ليس له تعريف، أخوك ضيف، أبوك ضيف، أمك ضيفة، إذا جاءوا إذا كانوا ليسوا من أهل البيت، يعني إذا أمك هي بساكنة معك إذا جاءتك زائرة فهي ضيفة، يطبق عليها ما يطبق على الضيف. وش اللي يطبق على الضيف؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الضيف إكرامه يوم وليلة غدا وعشاء، هذا حق. والثلاثة أيام هذا ما له، والثلاثة أيام حقه هذه للضيف. ما بعد الثلاثة؟ شو يكون ضيف قاعد عندي 5 أيام؟ راحت الثلاثة أيام، اليومين الباقي والشيء صدقة. جميع ما يأكل هذا الضيف هي صدقة مني عليه، حتى لو كان من أغنى القوم أو كانت أمي أو أبوي أو أخوي أو أختي. إذن المهم أني أنويها أنها صدقة فهي صدقة. هل علمتم لربي سميا؟ لا والله. بعد هذه الوقفات ننتقل لموضوع مهم جدا، وهو سؤال أسأله نفسي وإياكم: لمن لا تجوز له الصدقة؟ من هم اللي ما تجوز لهم الصدقة؟ وما العمل مع فقيرهم في هذا الوقت؟ وما هو التضارب أو الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ الذين لا تجوز لهم الصدقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته وزوجاته وآل علي رضي الله عنهم وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس والغني والسوي. هؤلاء طبعا الغني والسوي تجوز الصدقة في بعض، لكن الزكاة ما تجوز. والسوي الذي يستطيع أن يعمل وينتج بس قاعد ما يبغى يسوي شيء، أما آل البيت الذي ذكرته فلا يجوز. طيب فقيرهم يسوي؟ بعض العلماءنا قالوا أن آل البيت الآن تقادم أمرهم، قد سمعت هذه الفتوى من بعض من أحد العلماء، وأنه يجوز إعطاهم الصدقة. وأظن هذا الكلام فيه وجهة نظر، لأن الأنساب لا تنتهي. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال سيخرج المهدي في زمان من الزمان اسمه كاسمي ومن صلبي، إذن ما زال صلب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أن يعقوب عليه السلام اليهود أثبتوا بالـ HLA والـ DNA في حركة عظيمة جيدة منهم في أخذ، في أنهم يحطون قاعدة من هو من سلالة يعقوب عشان يدخل فلسطين ويبدأ تبويبه على هالأساس. فسووا الـ HLA والـ DNA، فحددوا الـ DNA والـ HLA حق يعقوب عليه السلام، وبدأوا كل من عنده هذا الـ DNA أو الـ GNA وهو لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة في ذريته. ولو أن الأشراف في عهدنا هذا أرادوا أن يعملوا هذا ويطلعون الـ DNA لمحمد صلى الله عليه وسلم أو الـ HLA كان بالإمكان أن تأخذ عينات 200 أو 300 واحد منهم ويحلل وتجمع وبطريقة معينة يحسبها أصحاب المتخصصون في أمراض في علم الأمراض، يستطيعون أن يحددون أن من عنده هذا الشيء فهو من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان عملها في هذا الوقت. أقول لذا ما الحل في هؤلاء؟ أنا كنت أتمنى أن أكون غنيا حتى أعمل في شيء مهم جدا، وهو أهمله يعني كثير من التجار، وهو هدية أهل البيت. فهؤلاء حريب التجارنا، بدل ما أخرج المال لهم أنه كعطية كصدقة أخرجه لهم كهدية. يعني أنا ممكن واحد من آل البيت كل أسبوع فقير مثلا كل أسبوع أعطيه ما يكفيه من الأرز والزيت والأشياء كهدية وليك صدقة، فأكسب فيها أمره. أولا بريت محمد صلى الله عليه وسلم، التقرب إلى هؤلاء يا أخوان وإهدائهم وهذا هو بر لمحمد صلى الله عليه وسلم. بر. اثنين كشفت عنه كربة وسعت عليه وهي في نيتي أنها هدية، أتظنون أن ربي لن يأجرني عليها؟ لا، بأمر الله ستؤجر وبأمر الله سيكون فيك ما فيك وستعطى، وزيادة على هذا ستكون صلة وبر لمحمد صلى الله عليه وسلم وذريته. فبروا آل البيت واخرجوهم. كان واحد من أخوة مرسل لي رسالة يمكن أقرأها عليكم من آل البيت، وين جوالي؟ جميلة. المهم فحواها يمكن صعبة الآن، لا يمكن أطلعها. سمع المخرج يقول لي المخرج يقول تكلم وأنا أفتش على الرسالة. لا، هذه الرسالة، هذه الرسالة. السلام عليكم يا شيخ، أنا نسبي يرجع إلى آل البيت رسول الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وعندي ما يثبت ذلك، وأحفظ كتاب الله كاملا ولله الحمد، فهل يجوز لي أخذ شيء من الصدقة لأني لا أستطيع تكملة مصاريف زواجي؟ ويقول ثم وضع حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوصيكم الله في أهل بيتي. هذا واحد منهم يريد أن يتزوج، من حرج أنه يأخذ من الصدقة ولا ما يأخذ؟ وهذا زواج، هل يجوز له؟ لا أعلم، أنا لا أفتي، لكني لو كنت غنيا وصاحب مال ما ترددت أن أتعقب هؤلاء بالهدايا، فوالله فوالله إنها هدية وصلة، وهي أعظم من الصدقة، لأني أصل بها أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاني بهذا. فلذا حري بكل تاجر في هذه البلاد وفي أي بلد أن يتعقب هؤلاء، وهم معروف نسبهم عندنا في المملكة، وواقف نسبهم نسب، فمن أراد أن يتعقب فقرائهم بالهدايا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مع محمد صلى الله عليه وسلم ووالديه في الفردوس الأعلى. إذن مخرجنا نفتح موضوع جديد ولا عندك؟ أم حاتم السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وكثر الله من سألك. يا شيخ عندي سؤالين الله يجزاك الجنة.
تفضل يا أمه.
أنا بعد دخول وقت صلاة العشاء يعني بعد الأذان أصلي ركعتين قبل صلاة العشاء، طيب بعدين أصلي العشاء بعدين أصلي السنة. أختي تقول لي ما يجوز أقدم النافلة على الفريضة، طيب فما أدري هل هي كلام صحيح ولا صلاتي صحيح، هذا سؤال. والسؤال الثاني أنا أصلي القيام 19 ركعة، طيب أنا أصلي منهم 13 ركعة أقرأ فيها ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وأختم بها الوتر. طيب أخلص الصلاة تقريبا على 1:30 أو 2، ثم أنام قبل صلاة الفجر، أصحب ربع ساعة أو ثلث ساعة، أصلي 6 ركعات خفيفة من سورة الناس والفلق وإلى آخره من السور الصغيرة، بـ6 ركعات خفيفة. فأختي تقول لي برضو عقب ما أوتر ما بين الوتر وبين صلاة الفجر ما يجوز أصلي أي ركعة، خلاص بعد الوتر لازم أدخل على صلاة الفجر على طول. فهل هذه الصلاة غير صحيحة اللي أصليها قبل صلاة قبل دخول صلاة الفجر؟ وإذا كان لا وقتها مو صحيح يعني، فهل ممكن أحطها أضيفها إلى صلاة العشاء يعني بعد سنة العشاء أصلي 6 ركعات؟ لأن والله ما ودي أفرط فيها يا شيخ، وجزاك الله خير.
أولا يا أختي أم حاتم، أنا ما أفتي، لكن بما أن أختي أفتت وفتياها مزعجة جدا، فهي أفتت بغير علم ولا عندها علم، وبتوقف خير وهي لا تدري. فأما نجي للأخير، فهذه أنا يعني وما زلت أقول لا، ليس هذه فتية، ولكن ردا على أختك. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، ممكن يوتر أول الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يوتر، قد أوتر أول الليل وقد أوتر آخرة وقد أوتر وسطه. فأنت ما تعملينه شيء جميل وعظيم، فقد كسبت جميع الليل من أوله وأوسطه وآخره، فهذا أفضل القيام، وهو قيام داود عليه السلام. هذه واحد، فأنت ضربت عصفور قوي بحجر عظيم مبارك، أسأل الله يثبت لك. اثنين، أنك أصبت السنة، فكان صلى الله عليه وسلم بعد أن يوتر، سواء إذا أوتر أول الليل أو في نصف الليل فنام، يقوم قبل الفجر فيصلي 2 ركعات، وقد أنت صليتي 2 ركعات. بدل 6 اللي أنت تقولين طوليها شوي، خليها 2، تمسكين بها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتطيلين بها في القراءة وفي الدعاء، وتكثرين من الاستغفار، وقد دخلت في أمر مهم وهو المستغفرين بالأسحار. فأنت يعني أسأل الله أن يجعلني وإياك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات في خير، وأننا نصبح أحسن منك في هذا كله، فقد يعني عملت هذا العمل عملا عظيما مباركا. أما ما قالت لك أختك أنك لا تصلي النافلة قبل الفريضة، من وين جبتها؟ أليست الرواتب قبل الفرائض؟ أليست سنة الفجر قبل الفريضة؟ أليست سنة العشاء الظهر 4 ركعات قبل الفريضة؟ أليست 4 صلوات من صلى قبل العصر 4 رحم الله عبدا امرأ صلى قبل العصر 4، هذه قبل أليست تحية المسجد قبل الفريضة؟ هذه كلها فرائض. يمكن أختك نحسن الظن بها تقول لك أن العشاء ما لها، العشاء والمغرب هما الصلاتان اللتان ليس لهما راتبة قبلية. كلامها صحيح، لكن لو صليتي قبل العشاء 20 ركعة ما حد بيقول لك لا، أنت صلي كما تريدين. وإن صليتي قبل العشاء 2 ركعات بنية أنهما ركعتي وضوء، فأسأل الله أن يكون سببا لك في الدخول الجنة كما دخل بلال الجنة. أم فهد من الإمارات، السلام عليكم. أم خالد
ألو،
السلام عليكم. السلام عليكم
أم خالد إيه السلام عليكم.
المخرج يقول خالد، مخرجنا
إيه، بس كان ولدي يكلم وأنا كنت مشغول.
أشوف كنتي ولدك إيه. طيب أصل مخرجنا عنده يضر، ما يعني أحيانا ما يميز بس ما يضر. لكن نعم يا أم خالد.
بقول لك أسألك عن مسألة، أنا دائما أصلي في صلاتي.
ترى أنا ما أفتي يا أم خالد، بس أنا رديت على الأخت لأن واحدة جت شوشت عليها. نعم تفضلي.
ودائما أنا أنقل صلاتي يعني في دائما أنقل صلاتي يعني.
شلون دائما تنقل صلاة؟
مرة ثانية. دائما يجيني ريح في الصلاة.
يجيك ريح ما تستطيعين تمسكينه؟
والله ما أقدر أستطع يا شيخ أمسكه.
طيب.
دائما أنا تعبانة دائما على هذا الحال. إيش العمل؟
اسألي أحد المفتين سيفتيك إن شاء الله بخير. اتصلي أنت من السعودية؟
ايه.
أنت من فين يا أمي أم خالد؟
أنا من جدة.
من جدة. اسألي أي إمام مسجد عندكم، اكتبي له خطاب بيرد عليك بخطاب وستجدين خير، أو اتصلي بالإفتاء عندنا سيفتينك خيرا وسترتاحين بأمر الله، لأن هذا الدين ليس فيه حرج. أما أنا ما أفتي، حتى لو كنت أعرف الفتية لا أفتي، وهذا يعني ديدني. لكن ما رديت على الأخت أنها بس واحدة تطوعت، فاسألي أي شيخ سيعطيك فتوى تريحك بأمر الله وستجدين راحة عظيمة.
شكرا يا شيخ.
أم فهد سلام عليكم. أنفال سلام عليكم. أنفال سلام عليكم. بسم الله. نفتح موضوع ثاني عن الصدقات أيضا، وهو مهم جدا. ما هي أنواع الصدقات؟ وش الصدقات؟ طيب واحد فقير ما يتصدق؟ اسمعوا إلى سماحة هذا الدين وما فيه من هذا العظيم. العدل بين اثنين، يعني إصلاح بين اثنين صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سواء ذات البين أفضل عند الله من الصلاة والصيام والصدقة. فلذا إذا أنت ما عندك مال اشتغل بالإصلاح، ستجد شيء عظيم وكأن صدقات جارية، وكل ما حدث بينهم من خير سيكتب لك بأمر الله، خاصة بين الزوج والزوجة والأم وأبنائها، والأم والأب وأبنائه، خاصة أقارب الرحم وغير الرحم. فالإصلاح بين الاثنين مهم جدا وأمره عظيم. اثنين، إعانة الرجل على دابته. يعني ما عندنا دابة الحين، بيقول لي واحد مو بلازم، واحد مع شنطتين بيطلع الطيارة، خذ منه واحدة، واحدة معها ولد وشنطة شيلتها كذا، وأحيانا الزوج مشخص قدامها كأنه لا يعنيه الأمر، كان الولد هذا ولد الجيران والشنطة حقت واحد ثاني. بعض الأزواج حبيبين كذا. فأنت يا امرأة خذي الشنطة أو خذي الولد، ما تقدرين على الشنطة خذيها وعطيها زوجك، لأن زوجك قد لا يستطيع أن يأخذها. وأنت يا صاحب الشنطتين لو جاك واحد بيشيل شنطة لا تحرم الأجر، خله يشيل. واحد بيرفع شنطة فوق في اللي فوق، امرأة كبير سن أو طفل أو ضعيف أو قصير القامة، تلاقي واحد قاعد كذا كأن الأمر لا يعنيه، تحرم نفسك صدقة؟ ليش؟ قم حرك نفسك خذ صدقة. وأنت يلي معك الشنطة لا ترده، خله يقوم. في إعانته أن يحط متاعه على دابته صدقة. أيضا إعانته على دابة، واحد بيركب السيارة، أنا ما عندنا الآن دابة، رجال كبير بيركب السيارة، اركض افتح له الباب، لا تقول أنا فلان الفلاني، لا اركض حتى لو كان فقيرا، اجري افتح له الباب، شيل العصا حقته، امسك يده، إعانته على دابته. وعلى الذي يعان إنه ما يصير بعض الناس معقد، لا 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 أنا شكرا ليش؟ واحد جاي يساعدك، جزاك الله خير، الله يعفو عنك، تولاك بطاعة، يسر أمرك، جزاك الله خير يا ولدي، جزاك الله خير يا أخوي، ما فيها شيء. المعاق تساعده، بعض المعاقين حساس يقول لا 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 أنا أستطيع، تستطيع جيت أساعدك، فيها شيء، لن يضرك شيء بس أنا هستفيد. واحد بيدخل مسجد وأنا أعرف أن المعاق مثلا قد يستطيع عنده القوة أنه يدف نفسه أو بما بكهرباء ممكن يطلع، وش فيها إذا دفيتك أو ساعدتك أو أعطيتك يدي تتعكز عليها، بدل ما أنت ماسك الجدار أمسك يدي، بدل أنت ما أعطيت أحد صدق عطني، لا تصير معقد. أعمى نفس الشيء، فلا تجدوا لا يعني يجب أنك من باب البر بك مسلم أن تعطيني فرصة أن أخدمك، تدعي لي بصرك ادع، تدعي ولا ما تدعي أنا ما يهمني، أنا يهمني أني بحركتي هذه تعبدت الله فيك مرتين، واحد أخذت صدقة، اثنين حسن خلق، وحسن الخلق كما ستسمعون مني في حلقات قادمة إن شاء الله أنه عبادة. الخامسة الكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس أخ توه مشتري سيارة، مشتري سيارة حلوة، فجاء يوريها واحد، جاء يعني ما فرحان فيها، ايش رايك في السيارة حقتي؟ قال لونها تعبان، موديلها ذي السيارات ذول يخبطون يخربون بسرعة، لا لا ليش؟ يعني هو اشتراها وخلاص، واللون أحمر فوشي اتركك منه، عليك منه، هو يبغى كذا امدح ما شاء الله كويسة، الله يمتعك فيها ويحفظك، لا حلوة والله، ويقولون وبت أخرج الميزات اللي في العربية ذي في السيارة ذي. لا بعض الناس يعني الشيطان يدخل له فيخرج العيوب اللي في السيارة حتى لو شيء يألفه، وهذا من باب الحقد وسوء الأدب وسوء الخلق. أحد الأخوان عنده شقة، عنده فلة جديدة ما بعد سكنها، أخذك يوريك إياه، الجدار ذا ما يصلح، هدة اللي ما أدري شلون، لا 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 اللون ذا ما هو بزين، يعني أشيل الشقة كلها عدمها عشان خاطرك؟ خلاص أنا سويتها، أنا ما جيت أسألك أقول لك هذا الجدار أضربه بوية، إيش رأيك أضربه أحمر ولا أزرق ولا بنفسجي؟ أنا لا، أنا ضربته بنفسجي انتهيت، وهذا عندي إنه ممتاز، فمن الكلمة الطيبة والصدقة عشان تأخذ أجرها امدحني كل ذوق حلو ولو أنه مو بحلو، كلمة طيبة. واحد مفصل تفصيله حق الشقة كذا، أو تفصيل البيت كذا، أو تفصيل الفلة كذا، لا هذه مفروض أنها جاء كذا، الصالون يصير كذا، اللي ما دش بعد يصير كذا، عقدتني. ايش رايك في الكنب هذا؟ لا وشو هذا؟ الماركه الفلانيه تعبان ينشق على طول، واللون ما يصلح ويكب عليه مويه، وهذا وهذا. ليش؟ امدح بعد ما يشتري الحاجه، امدح. هذا ليس نصح. النصح اذا انا اخذتك معي وقلت لك تعال يا ابو فلان، وانت متخصص في الاثاث، وقلت لك ايش رايك اشتري هذا الكنبه ولا هذه الكنبه، تعطيني رايك ولا تفرض علي. منال، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت بسالك.
تفضلي.
اذا انا بنت في البيت طول الوقت ما ادري شلون اخدم امتي.
تبي تخدمين أمتك؟
إيه وأنا بالبيت.
وأنت ما تعدين من البيت؟
إيه ممكن.
ممكن. وسائل كثيرة. أنت إيش دراسة؟
إنجليزي.
يعني متخرجة من جامعة؟
أيوة.
طيب يعني في كثير من الواقع تطلب مترجمين إنجليزي. بتقولين صعبة علي شوي، لكن ممكن تتعلمينها، ممكن تزيدين من أمورك. أدخل.
لا يا شيخ بس ما عندي انترنت عشان تواصل
معي. طيب ما عندك انترنت. طيب تستطيعين أن تروحين لأي تقولين تبغين في بيتك.
أيوه.
تستطيعين أن تتصلين بالتليفون بأي جاليات وتقولين لهم أنا عندي إنجليزي، إذا تبون أترجم لكم شيء، إذا تبون أترجم لكم عبارات، إذا تبون أكتب لكم شيء ارسلوه لي في المكان الفلاني، أو أخوي بيجيكم، أو ارسلوه يا أختي مع فلانة ويأتيك يعني الجاليات. أيضا الجمعيات الخيرية، بعض الجمعيات الخيرية تحتاج خدماتك، أو مو بلازم خدماتك بالإنجليزي، تحتاج انك تدققين لهم على بعض الامور، انك تصلحين لهم بعض الامور، انك يعني في اشياء كثيره. اتصلي بالجمعيات الخيريه، اتصلي بالجاليات، اتصلي ب بال استخرجي يعني اي مركز دعوي، قولي له انا ابا عندي هالطاقة وش أقدر أخدمكم فيها، تستطيعين إن شاء الله تخدمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك العمل، وييسر لك زوجا صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا، وأن يكون بيتك بيت سعادة وعبادة، وييسر زواجك وتخرجين من هذا البيت إلى بيت هذا البيت عزيزة المكرمة إلى بيت زوج صالح يعينك في دينك ودنياك، وينفع بكم الأمة، ويكشف بكم الغمة، ويفرج همك، وييسر أمرك، ويشرح صدرك. ومن سمع ومن قال ومن سمع ولم يؤمن، اللهم آمين. مين؟ أبو محمد. سلام عليكم
أبو محمد. سلام عليكم
أبو محمد، كيف الصحة؟ آمين. وإياك المسلمين أجمعين والمشاهدين والمشاهدات.
تعطيني نص عمرك يا دكتور على عملية تحديد الأشراف، تحديد الهدية الأشراف. إذا كنت أبغى أعرف مثلا الطريق إلى الوصول إلى عملية الهدى، ما ممكن أخذ رقم تلفونك طال عمرك أو تدلل على الطريق اللي يوصل إلى الهدف المشهود؟
طيب اتصل بعد البرنامج على هالرقم.
نعم.
وبيعطونك رقم معين تستطيع أن أنا بعطيك جمعية معينة مسؤولة عن هالشيء ومعترف بها في المملكة، ويعني واضحة المعالم، ما فيها أي يعني لأن المشكلة الآن ليس كل واحد تعطيه أموالك.
صحيح.
فأنت اترك رقمك عندهم وأنا أبعطي الجمعية ذا وبيتصلون بك وبيريحونك من المسألة ذي كلها.
يعني اتصل على نفس الرقم شيخ؟
اي اتصل على نفس الرقم الآن
بعد انتهاء البرنامج.
اي الآن ممكن الآن أو ذا وبيعطونك الرقم. أو أنك أنت في الرياض؟
لا أنا في الشمال قطع مرك منطقة حائل.
طيب لو كنت في الرياض كان قلت لك مر علي في المسجد. لكن أبدا اتصل حط رقمك وأنا بعطيه جمعية يعني من جمعيات اللي مهتمة بهذا الوضع وهي جمعية معروفة وأسأل الله لك العفو لها.
ما تقول اسميها الآن يا دكتور؟
ها؟
الجمعيه ما تسميها
لنا
الان؟
لا صعب اني ما اخذت اذن منهم لكن هم معروفين معروفين لا يعني هم بيتصلون بك انت حط رقمك وهم بيتصلون بك
عندك او انت
عند الاخوان الان اتصل عليهم مره ثانيه قل انا ابو حمد هذا التليفون عطوه ابو محمد خالد الجبير
عظم الله اجرك
ولا كان اخذت التليفون منك الان بس ما ودي اخذه على الهواء
لا ما خالق
أحسن شاء
الله
أسأل الله يتولاك ويسر أمرك. نعم يا مخرجنا أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا الله يعفو عني وعنت
الله يرضى عليك يا شيخ والله أني أحب برنامجك وانشرح صدري إذا شفتك الله يوفقك.
آمين.
أبي تكفى يا شيخ أنك تدعي لي على الهواء ويدخل المسلمين يأملوني ربي يشفيني ويفرج همومي ويصلح لي عيالي الله يرضى عليك إن شاء الله ينفع بك المسلمين يا شيخ
الله يعفو عنا وعنت اللهم فرج
تكفى يا شيخ أبيك تدعي لي ويدخل المسلمين يأملوني الله يجزاك خير
إن شاء الله ما يكون لك خير
الله يوفقك يا شيخ شكرا جزيلا الله
مع السلامة اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين فرج كل مهموم من المسلمين اللهم فرج همومهم يسر أمورهم اشرح صدورهم اقضي ديونهم اصلح أبنائهم اللهم فرجهم اللهم فرج همومهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هموم المهمومين من المسلمين اللهم يا ربي يا كريم أخرجني وإياهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين قبل أن تخرجنا من هذا البرنامج في هذه الليلة أخرج جميع من يسمعني ومن لم يسمعني من المسلمين والمسلمات من كل هم ومن كل غم ومن كل حزن ومن كل دين ومن كل ذنب ومن كل علة وزلة ومن كل مرض اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم واصلح أبنائي وأبناء السامعين والسامعات وأم أحمد والمسلمين أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تولنا آمين 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 مخرجنا في أحد مها من الكويت السلام عليكم يا مها السلام عليكم
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال يا شيخ
هلا والله وسهلا
لو سمحت يا شيخ أنا عندي كفارة عن حلف وأبي شو يعني أقدر أدفع لواحد شخص معين أو على عدة أشخاص
أبدا اتصلي بأي جمعية من جمعيات اللي عندكم في الكويت يريحونك يقولون لك
طيب في عامل عندي بيسافر بعد أسبوع يعني عادي أعطيه يعني جميع كل الصدقة أعطيه
ممكن بس أعطيها للجمعية تريحت
يعني
الأفضل أعطيها الجمعية اتصل بالجمعية يحددون لك المبلغ وهم يبحثون لك عن ذي وريحي نفسك
طيب يا شيخ بسألك عن صلاة الليل تهجد
تفضلي
أنا يعني الحمد لله بصحة وعافية وفاضية يعني بس أحس بثقل لما أجي أصلي يعني علي إثم لو يعني أتكاسل وما أصلي يعني ما أنا أضغط على نفسي أصلي لو ركعتين ثلاث كذا بس أنا لو أترك يعني علي إثم يعني الحمد لله بصحة وعافية
أولا كل العالم تثقل الصلاة خاصة قيام الليل ثقيلة
أنا الحمد لله يعني الفروض لا بس يعني قيام الليل بالذات يعني أكون أنا سهرانة يعني ما أنا
طيب مدام سهرانة وش
انت انا احس بثقل يعني لما اصلي انا ودي اصلي يعني داخل اصلي بس احس بثقل يعني اتكاسل
طيب ممكن اقول لك شيء أنت الآن سهرانة كل الليل إلى الفجر، شو اللي يضرك؟ كل ساعة ساعة ونص تقومين تتوضين وتصلين ربع ساعة، كل ساعة قومي ربع ساعة، كل ساعتين صلي لك نص ساعة، مو بخسرانة. واغصبي نفسك وابشري بخير. عندنا أحد ولا نكمل؟ أنفال، سلام عليكم أنفال.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ما أخشع بصلاتي، وبيك تدعي لي أني أخشع بصلاتي، وبي لو سمحت تدعي لي إن شاء الله توفق وانجح، وبي تدعي لأمي وأبوي إن شاء الله بطولة العمر، وإخواني كلهم إن شاء الله ينجحون، وبالذات أخوي بسادس يحبك ويقول أبغاك إن شاء الله تدعي لي عشان أنجح.
أولا هذا اللي يحبني أسأل الله أن يحبه ربه، أحبه الذي أحببنا له. لكن بالنسبة للخشوع، شلون أدعي لك وأنت ما فعلتي الأسباب؟ أنت لابد أن تفعلين أسباب الخشوع كاملة، وهي ذكرتها في حلقة كاملة في هذا البرنامج، واستطاعك أنك تذكرينها أو تشوفينها. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني وإياك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات من الخاشعين والخاشعات، وأن يجعل الصلاة أكبر همي وهمومكم، وهي قرة عيني وعيونكم وعيونكم، وأن يجعلني وإياكم ويجعل كتابي وكتابكم فعليين، ويجعلني وإياكم من الخاشعين. والله إنها يعني مطلب عظيم، لكن لابد لنا من فعل الأسباب التي ذكرتها، ووالله لن يخيبنا ربي أبدا أبدا أبدا. هدى، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا بنتي.
يا شيخ، أبغاك توجه نصيحة للمعلمات اللي يغيبون كثير ويأخذون من الطبيب ورقة وهم ما فيهم شيء، ورقة مزورة.
وانت كم عمرك؟
10 سنين.
كم تغيب مدرستك كثير ولا ما تغيب؟
شهر تغيب.
وتجيب ورقة يمكنها مزورة؟
ايوه.
هذا المخرج بعد، المخرج يقول لا، يقول مش يدرين أنا مزور. هذه يا أخواني طبعا
ساتكلم. أمي معلمة.
ها؟
أمي معلمة.
أمك ما تغيب ولا تغيب؟
لا أمي ما تغيب.
وإذا غابت ما تجيب ورقة مين مضبوطة؟
لا.
الله، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور أن ينزل عليك يا هدى من عنده لا تضلي بعدها أبدا. وأسأله سبحانه أن يوفقك في دينك ودنياك، ويسر أمرك ويشرح صدرك ويعلي ذكرك، وينفع بك المسلمين والمسلمات في هذا البلد وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله يا هدى أن يعطيك من الخير كله حتى يرضى عنك في الدنيا ويرضى عنك في الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى زوج صالح فالح تقي نقي غني يعزك في دينك ودنياك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من كذبت وزورت وأكلت مالا حراما، وكذبت وخانت ولي الأمر، وأكلت غلولا. هذه 5 ذنوب لمن تأتي بشهادة مزورة، سواء كانت معلمة أو غير معلمة، وهي لا تستحقها، وهي كلها كبائر. أسأل الله لي ولها العفو والعافية. وفي هذا الموضوع هناك حلقة كاملة عن هذا الموضوع ستأتي إن شاء الله في الشهور القادمة، لا أدري متى، لكن ستأتي إن شاء الله. أم فهد من الإمارات، سلام عليكم.
سلام عليكم يا شيخ.
أهلا عليكم السلام أم فهد.
بغيت أسألك يعني على زوجي.
نعم تفضلي.
يا شيخ، أنا زوجت رجل كبير مني ولي صغيرة، ودائما الحمد لله وشكر الله مقتنعة فيه، وعندي منا 3 أطفال، ولكن مع هذا كله يقول لي أنا ما قلبي يميل للحريم أكثر، مع أنه كبير عمره 50 سنة. وقل لك تغلّى في نفسك، أنا بنت صغيرة وزوجتك وتحملت وزوجت عند زوجتك الأولاني نفس البيت ومعهم الحمد لله بالطيب، مع هذا كله دائما يجرحني ويقول لي هذا الكلام.
يعني يقول يبغى يتزوج ثاني ولا شلون؟
لا مش بالحلال، دائما لما يشوف حرمة بالتلفزيون ولا شيء يقول شوفي هذا الجمال شو مدري ايش.
طيب
فقل له حرام عليك
أولا
إن الله احترمك يعني تزوجها
جديدة. أولا أنا زعلان عليك زعلا عظيما، أنت قلتي رجل كبير وعمره 50 سنة، أنا عمري 55، إذن أنا عجوز، ف50 تو صغير، 50 تو في سن الشباب، فهداك الله لما سميتينا نحن أصحاب الخمسينات كبارا. أما بالنسبة لزوجك فكثير من الأزواج يحب التندر على زوجته، يحب يضحك عليها شوي ينرفزها، فأنت اتركيه ولا تردي عليه، وهو أحسبه أنه رجل صالح، إنه بس يريد جر زي ما يقول الإخوان في مصر جر شكل معك، ويريد بس ينرفزك، فأتركيه ولا تردي عليه، سيسكت. إنما أنت إذا قال لك هذه حلوة رديتي عليه لا ليش، بس حط في راسه، أو إنه يقول حتى ممكن أحيانا تجي واحدة ما هي بحلوة ويقول حلوة، لا ولا يجوز لك أن تقولي تردي عليه أن هذا الرجل حلو أو هذا المذيع حلو، فهذا ليس إحسان بإحسان، لأن الظلم لا والمعصية لا تجاوب بمعصية أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغض بصره عن كل محرم، وأن يجمع بينكم في خير، وأن تسعدين بحياته. لكن آخر مرة تقولين أن أبو 50 سنة رجال كبير، أبو 50 سنة ما زال يافعا صغيرا. في عندنا أحد يا مخرج ولا نختم؟ معنا 5 دقائق. طيب نكمل أنواع الصدقات. إذا قلنا الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وين وصلنا؟ الكلمة الطيبة صدقة، تعين الدابة صدقة، خلصنا. الصدقة السادسة الخطوة إلى الصلاة صدقة. تذكرون يوم كنا نتكلم عن الصلاة حسبنا كل خطوة يخطوها ابن آدم إلى المسجد صدقة، وانت رايح وانت جاي المتر فيه خطوتين، إذا بيتك في يبعد عن المسجد 100 متر فأنت عندك 200 خطوة، روحة وجية 400 خطوة، في 5 فروض 2000 خطوة، كل يوم أنت تدفع، أنت تأخذ 2000 صدقة إذا أنت تصلي في المسجد وبيتك يبعد تقريبا 100 متر عن المسجد، إذا كان أكثر الأمر يضاعف. حسبتها فيما لو كان عمرك زي ما قالت الأخت أم فهد اللي من الإمارات الله يهديها، إن أصحاب الخمسينات رجال كبير وأنه يعني مسن، لو صلى العمر الافتراضي لابن آدم لأمة محمد بين 60 إلى 70، فلو صلى 50 سنة متتالية في المسجد، نضرب هذه 2000 في 365 في 50، وجدت أنها تطلع 36,500,000 صدقة في العام، في 50 سنة يأخذها ابن آدم من الصلاة. شيخنا مخرجنا يقول نختم عند هذه عند. إذن قضية يا أبنائي ويا أخواني وأخواتي، قضية الصلاة قضية عظيمة وحري بي وبكم أن نصليها في المسجد. نختم بهذا الدعاء لأبنائي الطلبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى. كم بقالنا يا مخرج؟ مخرجنا الحبيب، حبيبنا راح المخرج، كم معانا؟ يقول ختم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي 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 بناتي وأولادي وبنات المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات وأولاد المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات، ربي ما لهم إلا أنت، تولهم في صلاتهم في طاعاتهم، تولهم في امتحاناتهم، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في مذاكرتهم، وبارك لهم في إجاباتهم، اللهم انزل عليهم السكينة، اللهم انزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم تولهم، اللهم من كان منهم مريضا فأشفه، اللهم من كان منهم مريضا فأشفه، اللهم من كان منهم مريضا فأشفه، اللهم من كان مريضا فأشفه، ويسر له الامتحان غدا وبعد غد وإلى تنتهي الامتحانات. اللهم انزل عليه ثوب العافية، اللهم انزل عليه ثوب العافية، اللهم انزل عليه ثوب العافية، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم يسر امتحاناتهم، اللهم تولهم، اللهم افتح على قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم فهمهم ما لم يفهموا، يا مفهم سليمان فهمهم، ويا معلم داود علمهم، يا ربي 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 يا ربي، تول عيني عين المسلمين وبناتي وبنات المسلمين وبنات المشاهدين والمشاهدات، تولهم بطاعة وتولهم في امتحاناتهم، تولهم بطاعة وتولهم في امتحاناتهم، سدد رأيهم وقولهم، ألهمهم رشدهم، تولهم يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طعم دائما بيبين وحده، مايونيز جودي مصنوع من أفضل أنواع الخل المقطر والبيض الطازج وزيت الصويا النقي، لذا الطعم الأصلي ما بيتقلد.
شهيتك تحاول تقول لك شيء؟ جبنة مثلثات المراعي هي الألذ الأغنى والأطرى. جبنة مثلثات المراعي، ارضي شهيتك وانطلق.
بكل تأكيد أنا بستعمل
باستا جودي،
فوزيلي،
سباجيتيني،
فارفالي،
كونكي.
باستا جودي، اختيار أفضل الطهاة.
يقول المؤلف كذلك حببت التنبيه على أن هذا الكتاب هو كتاب وسائل الثبات على دين الله للشيخ محمد بن صالح من الجد. آمين يا رب. خامسا أو رابعا من وسائل الثبات من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ولما كانت قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. خامسا ذكر الله عز وجل، وهو من أعظم أسباب التثبيت. وتأمل في هذا الاقتران بين الأمرين في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فجعله من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد. وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها بالرغم من قلة عدد وعدة الذاكرين لله كثيرا. وبماذا استعان يوسف عليه السلام في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب والجمال لما دعته إلى نفسها؟ ألم يدخل في حصن معاذ الله فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حصنه؟ وكذا تكون فاعلية الأذكار في تثبيت المؤمنين. سادسا الحرص على أن يسلك المسلم طريقا صحيحا، والطريق الوحيد الصحيح الذي يجب على كل مسلم سلوكه هو طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل العقيدة الصافي والمنهج السليم، واتباع السنة والدليل، والتميز عن أعداء الله ومفاصلة أهل الباطل. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا في الثبات فتأمل وسائل نفسك لماذا ظل كثير من السابقين واللاحقين وتحيروا ولم تثبت أقدامهم على الصراط المستقيم ولا ماتوا عليها، أو وصلوا إليه بعدما انقضى جل عمرهم وأضاعوا أوقات ثمينة من حياتهم. فترى أحدهم يتنقل في منازل البدع والضلال من الفلسفة إلى علم الكلام، ومن الاعتزال إلى التحريف، ومن التأويل إلى التفويض والإرجاء، ومن طريقة في التصوف إلى أخرى. وهكذا أهل البدع يتحيرون ويضطربون. وانظر كيف حرم أهل الكلام الثبات عند الممات، فقال السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. لكن فكر وتدبر، هل رجع أحد من أهل السنة والجماعة عن طريقه سخطة بعد إذ عرفه وفقهه وسلكه؟ قد يتركه لأهواء وشهوات أو لشبهات عرضت لعقله الضعيف، لكن لا يتركه لأنه قد رأى أصح منه أو تبين له بطلانه. ومصداق هذا مسألة هرقل لأبي سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. سمعنا كثيرا عن كبار تنقلوا في منازل البدع وآخرين هداهم الله فتركوا الباطل وانتقلوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة ساخطين على مذاهبهم الأولى، ولكن هل سمعنا العكس؟ فإن أردت الثبات فعليك بسبيل المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم السامعين إلى أن يوم نلقى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. آمين.
بكل تأكيد أنا بستعمل باستا.